أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طويلا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. جاء في الرواية: أفضل العبادة إدمان التفكر في الله وفي قدرته. قال المصنف: ولو أقر به دون الأربع لم يحد وعزر. في هذه المسألة يتعرض الماتن إلى هذا المطلب الذي أشرنا إليه نحن في بحث الزنا، وهو لم يتعرض إليه وهنا تعرض إليه. حاصل هذا المطلب بأنه لو فرضنا أن الشخص أقر بأقل من العدد، أقل من أربع إقرارات بأنه فعل الفاحشة المذكورة، فهل يترتب على هذا الإقرار شيء أو لا يترتب شيء؟ يفرق المصنف بين مطلبين: بين الإقرار الموجب لثبوت الحد، وبين الإقرار الموجب لثبوت الفسق والمعصية. ركز في المطلب، المصنف يفرق بين مطلبين: بين الإقرار الموجب لثبوت الحد الشرعي، وبين الإقرار الموجب لثبوت الفسق والمعصية. فالإقرار الموجب للحد الشرعي لا بد أن يكون أربع إقرارات، في ماذا؟ في الزنا، وفي ماذا؟ وفي هذه الفاحشة. أما الإقرار الموجب لحصول الفسق والمعصية قد يقال يكفي إقرار واحد، فمن أقر على نفسه بأنه فعل معصيتان ولو كانت هذه المعصية زنا أو ماذا أو الفاحشة المذكورة، فإنه وإن لم يترتب عليه الحد الشرعي إلا أنه يثبت عليه بأنه ماذا؟ أنه فاسق وأنه فعل المعصية، إذ لا ملازمة بين ثبوت المعصية وبين ثبوت الحد الشرعي. واضح؟ إذن يفرق بين الإقرار الموجب لثبوت الحكم الوضعي الذي هو الحد، وبين الإقرار الموجب لثبوت المعصية الذي هو الحكم التكليفي. وإذا ثبتت المعصية وهي الحرمة التكليفية ترتب على ذلك التعزير. إذن التفت المطلب، أكرر مرة ثانية، إذن عندنا حد وعندنا شنه؟ حكم تكليفي وهي المعصية. الحد يتوقف على أربع إقرارات، لكن الحكم التكليفي وأنه عصى يكفي أن يقر الإنسان إقرارا وأنه عصى ولو كانت هذه المعصية ماذا؟ زنا أو ما شاكل ذلك. وإذا أقر على نفسه بأنه عصى ثبتت المعصية، وإذا ثبتت المعصية ترتب موضوع التعزير، لأن موضوع التعزير المعصية. ولهذا ذكروا أن من أقر على نفسه أقل من الإقرار الشرعي يعزر. لماذا يعزر؟ لأنه ثبتت عليه المعصية، وإذا ثبتت عليه المعصية تنقح موضوع ماذا؟ موضوع التعزير. نعم، هناك كلام بأنه هل يترتب التعزير أو يثبت الفسق فقط، فبعضهم قال غاية ما يثبت الفسق، وثبوت الفسق لا يلازم ثبوت التعزير، بل ثبوت التعزير لا بد أن يثبت الموجب اللي هو ماذا؟ الفعل الخارجي، والموجب لا يكفي في ثبوته ماذا؟ إقرار واحد، لا أقل من إقرار من إقرارين، وهذا سيأتي في حد القذف تنقيح ذلك. وهذا نحن تعرضنا إليه في بحث الزنا اللي ذكر، لكن المصنف ما تعرض إليه، الآن هنا تعرض. قال: ولو أقر به، يعني بالفاحشة باللواط، دون الأربع، دون الإقرارات الأربع لم يحد كالإقرار بالزنا، كما أنه لو أقر بالزنا أقل من أربع لم يحد، وعزر بالإقرار. لماذا عزر؟ لأن الإقرار الواحد يترتب عليه الفسق والمعصية. ولو مرة، يقول ويمكن اعتبار المرتين، يعني قد يقال أنه يشترط في ثبوت التعزير كم مرة؟ مرتين، كما سيأتي في حد القذف الآتي إن شاء الله، بحث الجار، بحث في الحد الآتي يعني. يقول ويمكن اشتراط المرتين، يعني ويمكن اشتراط أنه في الإقرار، أنه ثبوت التعزير بالإقرار مرتين. فنفرق بين عناوين ثلاثة، بين التعزير وبين الفسق وبين شنه الحج. واضح؟ خب، كما في موجب كل تعزير، لأن ثبوت موجب التعزير يحتاج إلى الإقرار مرتين كما سيأتي، وسيأتي في مسألة، في مسائل حد القذف. واضح؟ وكذا الزنا، يعني هذا الحكم الذي ذكرناه يأتي أيضا في وين؟ في الزنا. ولم يذكره ثم، يعني لم يذكره هناك، لكن نحن ذكرناه. واضح؟ ذكرناه هنا. خب، يقول ولو شهيد، لم تك مسائل أكثر حين مسائل، بعدين مسائل تكرار ما تقدم في بحث وين؟ في بحث الزنا. نقرأ ونعلق فقط. قال ولو شهيد عليه، بلي ولو شهيد عليه دون الأربعة، لو أربعة يشترط في الشهود أن يكونوا أربعة، لو شهدوا على أقل من الأربعة حدوا لماذا؟ للفر، للفرية، ومعنى فيها القذف، حيث أنهم قذفوا فلان بأنه فعل الفاحشة، وحيث أن الشراط لم تستكمل، شراط الشهادة لم تستكمل، فيحدوا للفرية، وحد الفرية 80 جلدة، حد القذف 80 جلدة. يقول ولو شهد عليه به، يعني باللواط، دون الأربعة أو لا، أو شهدوا أربعة لكن اختلت بعض الشرائط، كما لو لم يجتمعوا في مجلس الحكم بناء على شرطية الاجتماع في مجلس الحكم، أو ماذا، أو كان بعضهم فاسق، أو بعضهم ما أدى الشهادة على حقها، لم يشهد على نحو الميل في المكحلة كما تقدم سابقا. يقول أو اختل بعض الشرائط وإن كانوا أربع حدوا للفرية. خب، مسألة جديدة. قال ويحكم الحاكم فيه، يعني في هذا الحد، بعلمه، كما تقدم أن الحاكم يجوز أن يحكم بعلمه كما تقدم تفصيله، كغيره من الحدود، ولأنه كما تقدم أيضا أقوى من البينة. إذا كانت البينة يجوز، فالعلم الوجداني أقوى من البينة. ونحن ناقشنا هذا، أن هل هذا نحو الموضوعية مأخوذ، هل مأخوذ البينة على نحو الموضوعية أو مأخوذ على نحو الطريقية. إن كان مأخوذ على نحو الطريقية للواقع فيتم الأقوائية، بل العلم أقوى طريق للواقع من البينة. أما إذا كانت البينة مأخوذة على نحو الموضوعية، إنما أحكم بينكم بالبينات والأيمان، يعني حصر الحكومة بالبينات والأيمان، فإنه حينئذ ماذا؟ لا تصح هذه الأولوية. قال ولا، ولأنه أقوى من البينة. قال ولا فرق، الآن التفت العبارة، الآن بجينا عبارة مرتبطة ببحث سابق. يقول ولا فرق في الفاعل والمفعول بين العبد والحر هنا، ولو ادعى العبد الإكراه من مولاه عليه كذا، إلى آخر عبارة. خب، ما هو مراد الشهيد الأول من هالعبارة؟ يقول ولا فرق في الفاعل والمفعول بين العبد والحر هنا. نشرح أولا ما بينه الشهيد الثاني، ثم نذكر تعليقا على ما ذكره. الشهيد الثاني يفهم من هذه العبارة، لأن قال هنا، الشهيد الثاني يفهم من هذه العبارة للشهيد الأول بأنه الشهيد الأول يريد أن يفرق حسب ظاهر عبارته بين حكم الحاكم وبين ما تقدم سابقا من الإقرار ومسألة الشهادة. وبيان ذلك تقدم علينا في أول ما دخلنا ماذا؟ بحث الفاحشة الثانية، ماذا ذكرنا هذا المطلب، ولا بأس بتكراره لطول العهد، وكان بعض الطلبة مسافرين لطول العهد. هكذا قال، ظاهر عبارة الشهيد الأول في البحث السابق أنه إذا أقر شخص على نفسه بأربع إقرارات فيثبت عليه حد اللواط، أو إذا جاءت بينة وكان المشهود عليه ماذا؟ شهدت عليه بأربع شهادات فتثبت عليه البينة، يثبت عليه البينة فيثبت عليه الحد. اشترط الشهيد الأول حسب ظاهر عبارته أن يكون المقر وأن يكون المشهود عليه حرا، تذكرون اللي كان موجود، وهكذا هذه عبارته، حيث قال هكذا. فمن أقر، رجع لعبارة أول بحث اللواط، عبارة الشهيد الأول، فمن أقر بإيقاب ذكر، ماذا؟ فمن أقر بإيقاب ذكر، بل أربع مرات مختارا، أربع مرات أو شهد عليه أربعة رجال بالمعاينة، وكان حرا بالغا عاقلا قتل. هي وكان، قلنا هنا قيد إلى ماذا؟ قيد إلى المسألتين. فظاهر عبارة الشهيد الأول في البحث السابق أنه المشهود عليه والمقر يشترط فيه الحرية، فلو كان المقر عبدا أو كان المشهود عليه عبدا فإنه لا يترتب عليه الحد، بدعوى أن العبد يتعلق بمال الغير، فيكون هذا إتلافه وإجراء الحد إتلاف لمال الغير. أما في حكم الحاكم هنا لا فرق بين ماذا؟ لا فرق بين الحر والعبد، فالحاكم له أن يحكم بعلمه مطلقا، سواء كان الذي ماذا الذي علم به الحاكم أن الفاعل للفاحشة هو ماذا؟ هو حر أم هو عبد. فهناك فرق بين المقر والمشهور عليه، فإنه يشترط فيه الحرية. أما الحاكم إذا رأى شخصا يفعل الفاحشة يجب عليه أن يحكم بعلمه، سواء كان هذا الشخص ماذا؟ عبدا أم حرا. وهذا مراده من هنا. فإذا نقول ولا فرق بين العبد والحر هنا، يعني في حالة علم الحاكم، أما في حالة ماذا؟ في حالة الشهادة، في حالة الإقرار، وفي حالة ماذا؟ في حالة الشهادة، فإنه لا يجرى الحد على من؟ على العبد، بل يشترط الحر الحرية. يقول من خلال هذا الشرح، سنجيب ماء هي كلش رقنا. إذن المراد من هنا ما معنى هنا الآن؟ يعني في حالة حكم الحاكم في مقابل الإقرار والشهادة. خب، يقول من هنا يتضح الإشكال الذي سجلناه، يقول الشهيد على الشهيد الأول يتأكد الإشكال. يقول من هنا يتأكد الإشكال الذي ذكرناه في سابقا، حيث أشكلنا هناك على الشهيد الأول في عبارته أن العبارة كما قرأناها ظاهرة في مطلب خلاف الواقع. والوجه في ذلك أنه المعروف بين الفقهاء أنه لا يساوون الإقرار بالشهادة، فيقولون يشترط الحرية في الإقرار، ولا يقول يشترط الحرية في المشهود عليه، فإن المشهود عليه سواء كان حرا أو كان عبدا متى ما قامت البينة على أن الشخص فعل الفاحشة جرى عليه الحد الشرعي، ولا معنى للقول بأنه هذا ملك للغير ويكون إتلافا. لماذا إتلافا؟ إتلافا لمال الغير. حق الله مقدم على حق الناس، ولهذا تقدم علينا في بحث القتل بالسيف بأنه لا فرق بين كونه عبدا أو كونه حرا، فإنه يقتل بالسيف العبد، أنه إذا فعل الفاحشة وكان ماذا؟ وكان وفي موارد الرجم يجلد، ما يقول أنه هذا متعلق بحق الغير. نعم هناك في الإقرار فقط لا نقبل، لأنه إقرار في حق الغير من جهة الإقرار، لأنه إذا أقر على نفسه بأنه فعل الفاحشة فإن هذا الإقرار يؤدي إلى تلفه، وهذا التلف سيكون إقرارا في حق الغير. أما ما في شهادة في حق الغير، واضح عندنا إقرار في حق الغير. فإذا هذه العبارة تؤكد ما أشكلنا عليه سابقا، أن الشهيد الأول يريد أن يؤكد لنا الفرق، ويريد أن يقول بأن البينة نفس الإقرار، واضح، بالحال أنه البينة ليست نفس الإقرار، بل الصحيح أن يقال بأنه الحاكم إذا حكم بعلمه فلا فرق بين الحر والعبد كما قلت هنا، وكذلك البينة أيضا لا فرق بين الحر وبين العبد. نعم في الإقرار لا نقبل، لأنه إقرار في حق الغير. وهذه العبارة قوله هنا يتأكد عليه الإشكال الذي ذكرناه سابقا. واضح وجه التأكد، ووجه تأكد الإشكال أنه خصص عدم الفرق بين الحر والعبد فقط وفقط في وين؟ في علم الحاكم، والحال أنه الصحيح أن يقال أنه لا فرق، مو فقط بين لا فرق بين الحر والعبد، ليس فقط في علم الحاكم بل أيضا في البين البينة. قال بل يقول ويحكم ولا فرق في الفاعل والمفعول بين العبد والحر هنا أي في حالة علم الحاكم. قل وكذا لا فرق بينهما مع البينة كما مر، كما من الشارع منا يعني مفروض يقول كما مر منا من الشارع يعني كما مر. خب وهذا يعني هذا التعبير قوله هنا منه من الشهيد الأول مؤكد لما أفهمته عبارته السابقة، واضح لما قلنا أنه عبارته هم شيء خلاف المقصود، لما أفهمته عبارته سابقا من تساوي الإقرار والبينة في اعتبار الحر الحرية، واضح. هذا ما ذكره الشهيد الأول. يوجد احتمال آخر في عبارة الشهيد، هذا ما ذكر الشهيد الثاني في شرح عبارة الشهيد الأول، هناك احتمال آخر في عبارة الشهيد الأول. قد يقال الشهيد الأول مناظر في قوله هنا إلى ماذا؟ إلى حكم الحاكم عندما قال ولا فرق بين العبد، ماذا؟ بين العبد والحر هنا، ليس ناظرا إلى ماذا؟ إلى ماذا؟ إلى هذه المسألة، بل ناظر إلى مطلب جديد وتوطئ للمطلب الآتي. وبيان ذلك اقرأ أنت العبارة بعدين عشان أبين لك أنك إن شرحي عشان يكون مقبول. يقول ولا فرق بين العبد والحر هنا ولو ادعى العبد الإكراه من مولاه دري عنه الحد. ماذا يريد أن يقول الشهيد الأول؟ يقول كما بينا أمس أنه هنا لا فرق بين كون الفاعل والمفعول الذي يجرى عليه الحد بين كونه عبدا أو حرا، فمراده هنا يقصد حد اللواط، لا فرق هنا في حد اللواط بين العبد والحر، فكلاهما يقتلان ويجرى عليهما الحد، في مقابل ما تقدم علينا في بعض الحدود في كتاب الزنا أنه يفرق بين الحد الثابت على العبد والحد الثابت على ماذا؟ على الحر. فمثلا الحر إذا كان محصنا يرجم، وإذا كان غير محصن فيجلد 100، أما العبد فيجلد 50 جلدة كما تقدم. ففيما تقدم فرقنا بين الحر والعبد في بعض الحدود في الأقسام الثمانية، فرقنا في بعض الأقسام الثمانية في بعض أقسام حد الزنا فرقنا بين العبد والحر. فهنا نريد أن نسأل في حد اللواط هل هناك فرق بين العبد والحر، إذ لم يتقدم من الشهيد الأول ماذا هذا المطلب، فقال ولا فرق هنا بين الحر والعبد. ولهذا عندما قال ذلك ولو ادعى العبد الإكراه من مولاه، حيث أنه لا فرق بين العبد وبين الحر في أن كلاهما يثبت عليهما حد اللواط، ينقدح مسألة آتية ستأتينا إن شاء الله، لو فعل العبد مع مولاه ماذا؟ الفاحشة، كان في مقتضى أن كلاهما ماذا؟ يقتلان، واضح. فيأتي بحث أنه لو ادعى أحدهما الإكراه أو لم يدع أحدهما الإكراه، فيصير الربط بين المسألة ماذا؟ ربط بين المسألة الآتية وبين هذه المسألة. إذن الاحتمال الآخر في عبارة الشهيد الأول أنه لا فرق بين العبد ماذا والحر هنا، يعني وين؟ يعني في مسألة حد اللواط، هنا حد اللواط في الحد، مو هنا في حلم الحاكم. وش قصد لا فرق؟ في مقابل بعض الحدود للزنا حيث فرقنا بين العبد وبين الحر، واضح. فهذا احتمال موجود في العبارة. على أي حال وكلا المطلبين صحيحين، ما في مشكلة. قال ولو ادعى العبد الإكراه من مولاه عليه على اللواط درئ عنه الحد دون المولى. قلنا أنك العبارة مو في مقام شرط الحرية، ذكرنا قلنا العبارة خلافا للشهيد الأول في شرحها نرجح إلى الإقرار، ونرجح إلى ماذا؟ ونرجح إلى الشهادة. هذه عبارة ما قال ولو كان بعد الشهيد الأول هناك يقول أو شهد عليه أربعة وكان حرا بالغا عاقلا قتل. خب هل هنا في صدد بيان ماذا؟ في صدد بيان شرطية الحرية أو لا؟ واضح. ولهذا هو يقول هو عندنا قرينة خارجية قطع أنه مو مقبول، لذا يقول خلاف ما أفهمته عبارته، ولهذا هو عبر في عبارة سابقة خلاف ما توهمه العبارة، فهو ما اشترط يعني هذه العبارة مظاهرة في الشرطية لأنه هذا مو مبنى واضح. على أي حال مسألة الآن وكلش مهمة في العبارة. قال ولو ادعى العبد الإكراه من مولاه، هذه المسألة بعدما فرغنا أنه لا فرق بين العبد وبين الحر في إجراء الحد عليه لأنه لا نشترط الحرية، لو فرضنا أنه والعياذ بالله ماذا المولى مع عبده ماذا ثبت عليهم الفاحشة بأي طريق، بالإقرار بالبينة بعلم الحاكم، فادع العبد الإكراه فقال أنا أكرهت من مولاي أكرهني على فعل الفاحشة، فقال هنا يدرأ الحد على من؟ على العبد. والوجه في درء الحد عن العبد لأن العبد محل للإكراه من المولى، العبد هو عبد كل على مولاه، يترقب منه أنه ماذا أن يكون محلا للإكراه من المولى، وحيث أنه حينئذ هذا المورد مورد شبهة فالحدود تدرأ بالشبهات. لكن لو عكس، لو فرضنا أن المولى ادعى أن ماذا أن عبده أكرهه على ماذا؟ على فعل الفاحشة، فقال المولى اكرهني عبدي على فعل الفاحشة، هل يصدق المولى أو لا يصدق؟ لا يصدق المولى. ليش؟ لأنه ليس المولى محلا للإكراه من العبد، إذ هو مولى وذاك عبد، فكيف يكون المولى هو محلا للإكراه من العبد؟ اللي انقلبت القضية منقلبة، صار العبد هو المولى والمولى هو العبد، فلا يصدق لأنه لا يترقب ذلك منه، فلا يمكن التصديق بهذه القضية. خب، وبعضهم فصل قال المسألة مسألة صغروية يعني المدار على احتمال الشبهة، المسألة هذه متى ما احتملت أنه مكره احتمال معتد به عقلائيا، متى ما احتملنا احتمال معتد به عقلائيا أن الشخص مكره، فحينئذ ماذا؟ فحينئذ إذا ادعى ذلك فيصدق فتدرى عنها الحد. ويمكن تصوير ذلك بالنسبة إلى العبد والمولى، خب مولى وعبد ما في مشكلة، العبد عنده سلاح قال شهر علي السيف قال إن لم تفعل أقتلك، فأنا ماذا امتثلت أمره لكي لا أقتل، فلو احتملنا احتمال معتد به عقلائي بأنه صادق فيما يدعيه فحينئذ الحدود تدرأ بالشبهات. ولهذا قال ولو ادعى العبد الإكراه من مولاه عليه على اللواط درئ عنه الحد دون المولى، يعني دون ما لو ادعى المولى الإكراه من ماذا؟ من عبده، لقيام القرينة على ذلك، أي قرينة أن العبد محل للإكراه من المولى دون العكس، أي كل دليل التفصيل، ولأنه شبهة محتملة فيدرأ الحد بها، يصير درء الحد بالشبهات. ولو ادعى العبد الإكراه من غير المولى، مسألة ثانية، العبد ادعى الإكراه من مولى آخر أجنبي مو مولى أو من عبد آخر، يقول هذه المسألة ما لها علاقة الآن، لو ادعى العبد الإكراه من غير مولاه كما لو ادعى الحر الإكراه من حر آخر، وش تبي تقول كما لو؟ كما لو ظهر عبارة الشهيد الأول كما لو أنه لا يصدق، فكأنه يفهم من عبارة الشهيد الأول يفرق بين الزنا وبين اللواط، ففي باب الزنا لو ادعى شخص الإكراه أو المرأة ادعت الإكراه أو الرجل ادعى الإكراه فإنه يصدق، أما في باب اللواط فلا يصدق، والحال أنه هذا محل إشكال كما سجل على المصنف بأنه لا فرق بين اللواط وبين الحد، متى ما احتملنا احتمال عقلاء معتد به أن الشخص صادق فيما يدعيه درئ عنه الحد لأن الحدود تدرأ بالشبهات. يقول ولو ادعى العبد الإكراه من غير مولاه فالظاهر أن العبد كغيره، وشان كغيره؟ وشان كغيره؟ يعني لا يقبل، مو يقبل، يعني لا يقبل يصير ما يصير كغيره، يصير كحال ما لو ادعاه من مولاه، يعني لا يقبل. لهذا قال وإن كانت العبارة عبارة المصنف تتناول هذه الصورة بإطلاقها، لأنه وش العبارة يقول ولو ادعى العبد الإكراه من ماذا؟ من مولاه، ولو ادعى العبد الإكراه من مولاه، نعم أنا عندي من عبارة الشهيد الثاني، نعم بلي، ولو ادعى العبد الإكراه درئ عنه الحد، نعم بلي درئ، لو ادعى العبد الإكراه مطلقا صحيح لو ادعى العبد الإكراه مطلقا سواء كان من مولاه أو من غير مولاه، هي من مولاه من عبارة الشهيد الثاني. نعم. فلو ادعى العبد الإكراه سواء كان من مولاه، فمقتضى إطلاق عبارة الشهيد الأول أنه العبد متى ما ادعى الإكراه حتى لو من عبد آخر، حتى لو من مولى آخر، فإنه يصدق. ولكن هذا الإطلاق غير مقصود كما هو واضح من عبارات الشهيد. ولا فرق في ذلك كله، أي كله يعني أن الفاعل والمفعول يقتل ماذا بين المسلم والكافر كما بينا أمس، لأنه لم يؤخذ في الدليل كافر أو مسلم لشمول الأدلة لهما. هذا البحث الذي تقدم كله إذا كان اللواط عن طريق ماذا؟ عن طريق الإدخال ماذا؟ الإيقاب، يعني الإدخال وقيد الشهيد الثاني مع دخول ماذا؟ مع دخول مقدار الحشفة. أما لو لم يتحقق دخول مقدار الحشفة فإنه لا يتحقق اللواط المترتب للحلق. قلنا مسألة خلافية، بعضهم قال يكفي مطلق الدخول، لا يشترط أن يكون الإدخال بمقدار الحشفة. الآن لو فرضنا الآن مطلب جديد، لو فرضنا بأن الشخص والعياذ بالله فعل ماذا؟ معاملة جنسية مع الطرف الآخر مع الذكر عن طريق ماذا؟ ما دون ما غير الإيقاب كالتفخيد كوضع والعياذ بالله العضو بين الإليتين وما شكل ذلك، ماذا يترتب على ذلك؟ ها هنا ثلاثة أقوال في المسألة. القول الأول القتل، ولا فرق بين اللواط الذي هو إيقاب وبين ما دون الإيقاب، بل ما دون الإيقاب يقال عنه لواط أيضا كما قلنا يظهر عبارة صاحب الشرائع أول ما دخلنا بحث اللواط، هكذا عبر قلنا الشرائع عند عبارة قال هكذا عبارة الشرائع أنا كتبتهم، يقول هكذا، يقول عرف ماذا اللواط؟ قال فهو وطء الذكران بإيقاب وغيره، ما اشترط الإيقاب، فغير الإيقاب يطلق عليه اللواط ومقتضاه القتل. فمن فعل تفخيدان أو جعل عضوه بين إليتي شخصين كذا يقتل، ولا فرق بين كونه محصن أو غير محصن. هذا قول أول. قول ثاني في المسألة بأنه يفرق بين كونه محصنا أو غير محصن، فإن كان محصنا فإنه يرجم، وإن كان غير محصن فإنه يجلد، نظير ما تقدم في كتاب الزنا، مثل الزنا يصير، فحكم اللواط كحكم الزنا إذا كان ما دون شنو؟ ما دون الإيقاب، يعني كلامنا الآن واضح. فإذا هذا القائل ثم ماذا يقول؟ يقول نفرق بين الشخص الذي أوقب وبين الذي لم يوقب. الذي أوقب يقتل إما بالسيف ما بالإحراق، الذي لم يوقب فإنه ماذا يفعل فيه؟ يرجم إن كان محصن، ويقتل إن لم يكن محصن. قول ثالث في المسألة بأنه الشخص إذا أوقب أو لم يوقب فإنه يرجم إن كان محصنا ويجلد إن لم يكن محصنا، لو هذا القول نفس هذا الحكم، لكنه لا نفرق بين كونه أوقب أو لم يوقب. إذن عندنا ثلاثة أقوال. القول الأول بأنه الموقب أو غير الموقب يقتل، فلا فرق بين ماذا؟ بين الأوقب أو غير موقب، محصن أو غير محصن، هي القول الأول. القول الثاني أنه نفرق بين الذي أوقب وبين الذي لم يوقب، فإن أوقب فيقتل، إذا لم يوقب فيجري عليه حكم الزنا، فإن كان محصنا يرجم وإن كان غير محصن يجلد، هي القول الثاني. القول الثالث بأنه مطلقا أوقب أو لم يوقب يجرى عليه حكم الزاني، فإن كان شنو؟ فإن كان محصن يرجم وإن كان غير محصن يجلد. وقلنا سبب الاختلاف في المسألة وش أمس؟ اختلاف الروايات. كم طائفة أمس ذكرنا في الدرس؟ ذكرنا عندنا طوائف من الروايات، طائفتين من الروايات، وقلنا أن الروايات فيها تعارض. عندنا روايات تقول يقتل مطلقا، تقول روايات تقول يرجم، روايات تقول كذا. الآن بيشير إلى الروايات اللي قرأناها أمس وأنا بكررها مرة أخرى. ولهذا قال يقول وإن لم يكن الفعل إيقابا، هي تقدم البحث الذي تقدم في الإيقاب، وإن لم يكن الفعل إيقاب، الشيء الثاني اختار القول الثاني التفصيل بين الإيقاب وعدم الإيقاب، ففي الإيقاب يقتل وفيما دون الإيقاب ينطبق عليه حكم من؟ الزاني، فيرجم إن كان ماذا؟ فيرجم إن كان محصن ويجلد، إن لم يكن محصن فيختار أي قول هو؟ اختار القول الثاني حسب تعبيراتنا. يقول وإن لم يكن الفعل إيقابا كالتفخيد، التفخيد يعني جعل الذكر في الفخذ، التفخيد يعني بلي قال أو جعل الذكر بين الأليين، الأليين بفتح الهمزة والياءين المثناتين من تحت، خب يعني الهمزة مفتوحة والياءين مفتوحة، الأليين الأليين، خب من دون تاء بينهما، في بعض النسخ بعدهما، ماكو معنى من دون تاء بعدهما، من دون تاء بينهما، منكم نسخة بعدهما أو بينهما؟ نعم في عندي نسختين أنا، من دون تاء بينهما، واضح يعني ما يعني مو أليتين، أليين واضح. فحده 100 جلدة للفاعل، أنا قلت هاي الشيء الثاني يقرر القرار الرابع في المسألة، أنا ما التفت إليه، يقول بأنه إذا كان دون الإيقاب فلا ينطبق عليه حد الزاني، فيجلد 100 جلدة سواء كان محصنا أو غير محصن، أنا اشتبهت، هذا قول رابع في المسألة. قول الثالث سيأتي بعدين، قول وقيلة، هي وقيلة مو قولة يعني بلي. إذن الشهيد الثاني يقول أنه إذا كان محصن أو غير محصن فيجلد 100 جلدة، فيفرق الشهيد، إذا كان إيقاب يقتل، إذا كان دون الإيقاب فماذا يجلد 100 جلدة. فحده 100 جلدة للفاعل والمفعول مع البلوغ والعقل والاختيار كما تقدم كما مر، حرا كان كلا منهما، يعني ماذا؟ يعني الفاعل والمفعول، أو عبدا، مسلما كان أو كافرا، محصنا أو غيره، على الأشهار في مقابل قيلة، على الأشهار قال، على الأشهار لرواية سليمان بن هلال عن الصادق، هي رواية مفصلة، خب هي الرواية موجودة في الباب الأول من أبواب حد اللواط الحديث الثاني، قال إن كان دون الثقب فالحد، يعني إذا كان غير الثقب فالحد، وإن كان ثقب أقيم قائما ثم ضرب بالسيف. هذه رواية سليمان بن هلال، ماذا تدل؟ واضح على التفصيل بين ماذا؟ بين ما دون الثقب وبين الثقب، فإن كان دون الثقب فالحرش الحد، يقال فالحد يعني الجلد، هي عبارة الحد معروف في الرواية يعني الجلد، يعني 100 جلدة، يقول إشارة إلى الحد الموجود في القرآن، يعني الحد القرآن فجلدهما 100 جلدة الزاني والزانية. وإن كان ثقب أقيم قائما ثم ضرب بالسيف، والظاهر أن المراد بالحد الجلد، وقيل يرجم المحصن، يأتي إن شاء الله. قرأنا الرواية أمس بس نعيدها نكمل المطلب غدا إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.